بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الرابع من شرح كتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله، وهذا ضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع إمامنا عبد الله ابن الزبير أبي بكر الحميدي، ومع رسالته المصنفة في أصول السنة. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله، وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال له أخوه إبراهيم ابن عقينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. مضى معنا الكلام على مبحث الإيمان، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد، أن الإيمان في الشرع اعتقاد بالجنان وقول باللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو إجماع أئمة السلف كلهم على هذا. ومن خرج عن هذا القول ممن هو داخل في دائرة أهل العلم فإنهم يعدون هذا من غلطاته، ولا يعتبرون قوله في هذا الباب لأنه خالف الحق، أعني بهذا الإمام أبا حنيفة النعمان غفر الله له ورحمه. كما مر معنا أئمة السنة قد أجمعوا على هذا الأمر. وهنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي المتوفى عام 98 و100، يقول شيخنا الحميدي أنه سمعه يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا هو اعتقاد السلف كما مر معنا، قال: فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: قال الذهبي في السير، قال الذهبي في السير عنه محدث إمام خير. ثم ذكر أنه ليس بالمكثر من الحديث. قال لأخيه الإمام: يا أبا محمد لا تقول ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. أخو الإمام والذي اسمه إبراهيم، قيل أنه ولد في العام 20 بعد 100، أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل. وأبو محمد ولد عام 700، فالعمر بين إمامنا سفيان بن عيينة وبين أخيه نحو من خمسة عشرة سنة، فهو أكبر منه بهذه السنين التي ذكرناها آنفا. قال: يا أبا محمد لا تقول ينقص. قال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. لعل مراد إبراهيم ابن عيينة، لعل مراده بهذا القول أن ذكر النقصان لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى. أقول هذا تخريجا لقول إبراهيم، لأنه قد نقل نحوه عن الإمام مالك رحمه الله، نقل عنه القول بالزيادة وأنه كان يتوقف في النقصان. جاء نحو هذا السنة الخلال وفي غيرها، وإن كان المشهور والمعلوم عن الإمام مالك وقوله في باب الإيمان قوله بالزيادة والنقصان، وهذا هو الذي ثبت عنه وعن غيره من أئمة السنة والحديث، بل لا يعرف لأئمة السنة والحديث في زمنهم إلا هذا القول. وكما قلت، من قال بغير هذا القول ممن هو معدود من أهل العلم وممن هو داخل في دائرة السنة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنهم لا يعتبرون قوله في هذه المسألة ولا يعدون المسألة محل خلاف، وإنما يعدون هذا خطأ من هذا الإمام وأنه قد خالف الحق في هذه المسألة. أقول: قد جاء نحو هذا عن الإمام مالك في كونه يقول بالزيادة ويتوقف في النقصان. هذا يخرج له أن مقصدهم أن النقصان لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما الذي ورد في الآيات كما مرت معنا ليزدادوا إيمانا فزادهم إيمانا، فأراد الاقتصار على ما جاء في النص. ولكن النصوص قاضية في هذا الباب، وأن الإيمان يزيد وينقص كما مر معنا ذكره لما تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين فأثبت النقصان دينها. وكذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله هنا أي الإيمان متفاضلا. معلوم أنه إذا ثبتت زيادته كما في النصوص فإن النقصان يثبت كذلك، لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه، وعليه أئمة الهدى وعلماء الأمة وأهل القرون المفضلة رضي الله عنهم ورحمهم. قوله رحمه الله: اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. نعم، لعل الإمام هنا أراد التغليظ على أخيه، وهذا ظاهر بلا شك من هذه العبارة، ولعله أراد سد الباب لئلا يدخل اللبس، أو أنه لم يرتضي هذه المقولة من أخيه الصغير لأنها مخالفة لما عليه أهل الحق، فأراد الإغلاظ عليه حتى ينزجر. وقوله رحمه الله بل حتى لا يبقى منه شيء، هذا فيه تفصيل. نعم، من كان داخلا في دائرة الإسلام ولم يأتي بما يناقض الإسلام ويخرجه من دائرة الإسلام، وإنما كانت هناك معاصي وكانت هناك آثام وكبائر، فإن هذا يبقى معه أصل الإيمان، يبقى معه شيء من الإيمان ولا يخرج به من دائرة الإسلام، كما مر معنا في حديث أنس رضي الله عنه: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. وأما والعياذ بالله من جاء بما يناقض هذا الدين وجاء بما يخرجه من الإسلام، فعل ما يوجب ردته والعياذ بالله كما هو مفصل عند أهل السنة، فإن هذا نعم نقول لا يبقى من هذا الإيمان في قلبه شيء. قال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء، نعم، ويكون بهذا خارجا دائرة الإسلام بارتكابه ذلكم الناقض الذي خرج به من الإسلام. أما إن لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وإنما هناك ذنوب وآثام ومعاصي وكبائر، فإن إيمانه ينقص وينقص وينقص كما جاء في الحديث: حتى يكون هناك مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة. ثم قال رحمه الله: والإقرار بالرؤية بعد الموت مما يعقد عليه أهل السنة قلوبهم ويدينون به لرب العز والجلال أنهم يؤمنون ويقرون بالرؤية، أي رؤية رب العزة والجلال بعد الموت، وهذه مسألة متقررة عند أهل السنة، أعني الإيمان برؤية الله جل في علاه يوم القيامة. وقد قامت الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل العظيم، من ذلك قوله جل جلاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا النص العظيم فيه دلالة واضحة في أن أهل الإيمان ينظرون إلى ربهم الديان جل جلاله. ومما يدل على هذا أيضا قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. ومما يدل كذلك على هذا الأصل العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. ومما يذكر في هذا الباب قول الشيخ رحمة الله عليه والإقرار بالرؤية بعد الموت، والإقرار بالرؤية بعد الموت. أهل السنة والجماعة يقولون إن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا ممتنعة شرعا لا عقلا، لأن كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام طلب رؤية ربه تبارك وتعالى، قال: رب أرني أنظر إليك. لو كانت هذه الرؤية لو كانت ممنوعة شرعا لما طلب موسى من ربه عز وجل الرؤية، لكنها مستحيلة في الدنيا شرعا لقول ربنا تبارك وتعالى: لن تراني، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا. وهذه المسألة العظيمة هي من الزيادة التي يتنعم أهل الجنة بها في الآخرة، لقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى دخول الجنة، والزيادة لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الحسنى الجنة، والزيادة لذة النظر إلى وجه ربنا جل جلاله. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. نعم، أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى من أعظم خصائصهم أنهم يلزمون الكتاب والسنة، في جميع أمور الدين، وأن المعول عندهم على الكتاب والسنة، فها هم في هذا الباب يؤمنون بكل ما نطق به القرآن والحديث، من مثل قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومن مثل قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. قال: وما أشبه هذا من القرآن والحديث. يشير رحمه الله إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. معلوم أن التوحيد عند أهل الحق ينقسم باعتبار العبد، وما يعتقده ينقسم إلى قسمين: قسم متعلق بالمعرفة والإثبات، وقسم متعلق بالقصد والطلب. أما المعرفة والإثبات فيدخل في هذا القسم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما ما هو متعلق بالقصد والطلب فإنه يدخل تحته توحيد الألوهية. هذا التقسيم من حيث ما يعتقده العبد، وأما حيث ما هو متعلق برب العزة والجلال فإن هناك نصوص تأمر بأن نفرد الله جل جلاله في ربوبيته، في أفعاله تبارك وتعالى، وهذا هو توحيد الربوبية. وهناك نصوص تأمرنا بأن نفرد الله جل جلاله بأفعالنا، وهذا هو توحيد الألوهية. وهناك نصوص تأمرنا بأن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذلك ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو التوحيد، وهذه أقسامه عندهم. هنا يتكلم الشيخ رحمة الله عليه عن توحيد الأسماء والصفات، وكما مر معنا أن أهل السنة والأثر يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا وكذلك ينفون عنه ما نفاه ربنا تبارك وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الإثبات يكون منهم من غير تحريف ولا تضليل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي القاعدة مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء، نفي مجمل، وهو السميع البصير إثبات مفصل. وهذه طريقة القرآن في الغالب، الإثبات المفصل والنفي المجمل، والنفي المجمل. وكذلك أهل السنة والجماعة لا ينفون عن ربنا تبارك وتعالى ما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه كما قرر هذا أئمة الإسلام، ويعتبرون هذا من نواقض هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات. نعم، ما مر ذكره من تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد بأسماء الله وآياته والتكييف والتمثيل بصفات الله بصفات خلقه، ونفي ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذه تعتبر نواقض عن باب توحيد الأسماء والصفات، فليكن العبد على حذر من هذه النواقض، فليكن العبد الموحد على حذر من هذه النواقض. الشيخ رحمة الله عليه أشار إلى شيء من صفات الله تبارك وتعالى، وإلى ما حصل من بعض أهل الضلال تجاهها، كمثل قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. هذه الآية فيها إثبات اليد لرب العزة والجلال، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه اليد حقيقة، ولكنهم ينفون الكيفية، فلا يعلم كيفيتها إلا الله، لا يعلم الكيفية إلا رب العزة والجلال، ولا يسيرون على ما سارت عليه اليهود بأنهم والعياذ بالله يصفون يد الله تبارك وتعالى بهذا الوصف القبيح. قال ومثل والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، هذا فيه إثبات اليمين لرب العزة والجلال. وهناك تفاصيل كثيرة في هذا الباب، وحسبنا هنا هذه الإشارات، وهناك كتب قد أفردت كثير من هذه الصفات وهذه الأسماء، وذكرت أدلة هذه الصفات وتلكم الأسماء. ومن أجمل ما يذكر في هذا الباب رسالة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الموسومة بالعقيدة الواسطية، حري بطالب العلم أن يحرص على هذه العقيدة وأن ينظر فيها وأن يقرأها، وإن استطاع أن يحفظها فليحرص على حفظها، فإن فيها الخير العظيم. قال: وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. نعم، نلزم النص الشرعي، والله عز وجل إنما خاطبنا بلسان عربي مبين، فنحن نثبت المعنى، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وأرسل هذا الرسول من أنفسنا ويتكلم بهذه اللغة العربية، فلا بد أن نحمل هذا النص، ألا وهو قول الشيخ لا نزيد فيه ولا نفسره، أنه يريد بالتفسير التكييف لا المعنى اللغوي، فإن هذا أمر متقرر. ولأجل هذا لما جاء ذلكم الرجل إلى الإمام مالك وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ تأمل ماذا قال له. قال: بعد أن أطرق رأسه وعلاه الرحباء، قال بعد أن رفع رأسه: الاستواء معلوم، أي في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وأصبح هذا الرد أصبح قاعدة سلفية يعتصم بها الموحد، فحري بنا أن نحفظ هذا الجواب وأن نعتصم به، فإنه اعتقاد أئمة السلف في هذا الباب. وهاهنا سؤال: لماذا لا نعلم الكيفية؟ الجواب: لأننا لم نرى الله جل في علاه، هذه واحدة. الثانية: ولم نرى مثله ولا يوجد له مثل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. الثالثة: لم يأتنا خبر الصادق حتى ندخل في هذا الباب. ولأجل هذا الأشياء تدرك بهذه الأمور الثلاث: إما أن تراها، وإما أن ترى مثلها، وإما أن يأتيك خبر الصادق. وهذه كلها منتفية في هذا الباب، أعني باب الكيفية. لأجل هذا أغلق، ولا نفتحه أبدا، ومن دخل فيه فقد دخل في البدعة والعياذ بالله. ولأجل هذا قال الإمام مالك: ما أراك إلا مبتدعا. ثم قال رحمه الله: ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. المراد بالتعطيل هنا في الصفات تبارك وتعالى، والتعطيل نوعان، وهذا داخل في النواقض، نواقض هذا الباب، باب الأسماء والصفات. تعطيل كلي وهو ما عليه الجهمية الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات، وتعطيل جزئي وهو ما عليه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والجميع من أهل البدع والضلال، وليس أحد منهم داخل في دائرة السنة والعياذ بالله. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فقالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وأما الأشاعرة والماتريدية أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات عدا صفات لم ينفوها، وهذه محل اختلاف بينهم. حتى الأشاعرة ليسوا على فرقة واحدة، وإنما منهم المتقدمون ومنهم المتأخرون، والمتأخرون المشهور عنهم أنهم يثبتون سبع صفات، ودليل الإثبات عندهم هو العقل، ولا حاجة لنا في ذكر شيء أو زيادة شيء في هذا الباب لأن المقام لا يسعه. ثم قال: فهو معطل جهمي. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهذا الرجل قتله خالد هذا الرجل الجهم بن صفوان قتله المازني، مسلم المازني قتله في مرو. أما خالد بن عبد الله القسري فهو الذي قتل الجعد بن درهم. والجهم بن صفوان إنما أخذ هذه المقالة عن الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان إنما أخذ هذه المقالة، مقالة التعطيل، عن الجعد بن درهم. وقيل إن الجعد أخذها عن لبيد، وقيل إن الجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمي العلماء هذه السلسلة الجهم عن الجعد عن أبان عن أبان عن طالوت عن لبيد، يسميها العلماء بسلسلة نادي المعطلة، الجهم عن الجعد عن أبان عن طالوت عن لبيد الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى عند أهل العلم بسلسلة إسناد المعطلة. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الرابع من شرح كتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله، وهذا ضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع إمامنا عبد الله بن الزبير أبي بكر الحميدي، ومع رسالته المصنفة في أصول السنة. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله، وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال له أخوه إبراهيم ابن عثينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. مضى معنا الكلام على مبحث الإيمان، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد، أن الإيمان في الشرع اعتقاد بالجنان وقول باللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا هو إجماع أئمة السلف كلهم على هذا، ومن خرج عن هذا القول ممن هو داخل في دائرة أهل العلم فإنهم يعدون هذا من غلطاته، ولا يعتبرون قوله في هذا الباب، لأنه خالف الحق. أعني بهذا الإمام أبا حنيفة النعمان غفر الله له ورحمه. كما مر معنا، أئمة السنة قد أجمعوا على هذا الأمر. وهنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي المتوفى عام 98 و100، يقول شيخنا الحميدي أنه سمعه يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا هو اعتقاد السلف كما مر معنا، قال: فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: قال الذهبي في السير عنه: محدث إمام خير. ثم ذكر أنه ليس بالمكثر من الحديث. قال لأخيه الإمام: يا أبا محمد لا تقول ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. أخو الإمام والذي اسمه إبراهيم، قيل أنه ولد في العام 120 بعد 100، أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل. وأبو محمد ولد عام 700، فالعمر بين إمامنا سفيان بن عيينة وبين أخيه نحو من 15 سنة، فهو أكبر منه بهذه السنين التي ذكرناها آنفا. قال: يا أبا محمد لا تقول ينقص. قال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. لعل مراد إبراهيم ابن عيينة، لعل مراده بهذا القول أن ذكر النقصان لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى. أقول هذا تخريجا لقول إبراهيم، لأنه قد نقل نحوه عن الإمام مالك رحمه الله، نقل عنه القول بالزيادة وأنه كان يتوقف في النقصان، جاء نحو هذا في السنة للخلال وفي غيرها، وإن كان المشهور والمعلوم عن الإمام مالك وقوله في باب الإيمان قوله بالزيادة والنقصان، وهذا هو الذي ثبت عنه وعن غيره من أئمة السنة والحديث، بل لا يعرف لأئمة السنة والحديث في زمنهم إلا هذا القول. وكما قلت، من قال بغير هذا القول ممن هو معدود من أهل العلم وممن هو داخل في دائرة السنة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنهم لا يعتبرون قوله في هذه المسألة ولا يعدون المسألة محل خلاف، وإنما يعدون هذا خطأ من هذا الإمام، وأنه قد خالف الحق في هذه المسألة. أقول: قد جاء نحو هذا عن الإمام مالك في كونه يقول بالزيادة ويتوقف في النقصان، هذا يخرج له أن مقصدهم أن النقصان لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما الذي ورد في الآيات كما مرت معنا ليزدادوا إيمانا فزادهم إيمانا، فأراد الاقتصار على ما جاء في النص. ولكن النصوص قاضية في هذا الباب، وأن الإيمان يزيد وينقص كما مر معنا ذكره لما تكلمنا على هذه المسألة، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين فأثبت النقصان دينها. وكذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء جعله هنا أي الإيمان متفاضلا. معلوم أنه إذا ثبتت زيادته كما في النصوص فإن النقصان يثبت كذلك، لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه، وعليه أئمة الهدى وعلماء الأمة وأهل القرون المفضلة رضي الله عنهم ورحمهم. قوله رحمه الله: اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. نعم، لعل الإمام هنا أراد التغليظ على أخيه، وهذا ظاهر بلا شك من هذه العبارة، ولعله أراد سد الباب لئلا يدخل اللبس، أو أنه لم يرتضي هذه المقولة من أخيه الصغير لأنها مخالفة لما عليه أهل الحق، فأراد الإغلاظ عليه حتى ينزجر. وقوله رحمه الله بل حتى لا يبقى منه شيء، هذا فيه تفصيل. نعم، من كان داخلا في دائرة الإسلام ولم يأتي بما يناقض الإسلام ويخرجه من دائرة الإسلام، وإنما كانت هناك معاصي وكانت هناك آثام وكبائر، فإن هذا يبقى معه أصل الإيمان، يبقى معه شيء من الإيمان ولا يخرج به من دائرة الإسلام، كما مر معنا في حديث أنس رضي الله عنه: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. وأما والعياذ بالله من جاء بما يناقض هذا الدين وجاء بما يخرجه من الإسلام، فعل ما يوجب ردته والعياذ بالله كما هو مفصل عند أهل السنة، فإن هذا نعم نقول لا يبقى من هذا الإيمان في قلبه شيء. قال: اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. نعم، ويكون بهذا خارجا دائرة الإسلام بارتكابه ذلكم الناقض الذي خرج به من الإسلام. أما إن لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وإنما هناك ذنوب وآثام ومعاصي وكبائر، فإن إيمانه ينقص وينقص وينقص كما جاء في الحديث: حتى يكون هناك مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة. ثم قال رحمه الله: والإقرار بالرؤية بعد الموت مما يعقد عليه أهل السنة قلوبهم ويدينون به لرب العز والجلال، أنهم يؤمنون ويقرون بالرؤية، أي رؤية رب العزة والجلال بعد الموت، وهذه مسألة متقررة عند أهل السنة، أعني الإيمان برؤية الله جل في علاه يوم القيامة. وقد قامت الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل العظيم، من ذلك قوله جل جلاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا النص العظيم فيه دلالة واضحة في أن أهل الإيمان ينظرون إلى ربهم الديان جل جلاله. ومما يدل على هذا أيضا قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. وإما يدل كذلك على هذا الأصل العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. ومما يذكر في هذا الباب قول الشيخ رحمة الله عليه والإقرار بالرؤية بعد الموت، والإقرار بالرؤية بعد الموت. أهل السنة والجماعة يقولون إن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا ممتنعة شرعا لا عقلا، لأن كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام طلب رؤية ربه تبارك وتعالى، قال: رب أرني أنظر إليك. لو كانت هذه الرؤية لو كانت ممنوعة شرعا لما طلب موسى من ربه عز وجل الرؤية، لكنها مستحيلة في الدنيا شرعا بقول ربنا تبارك وتعالى: لن تراني، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا. وهذه المسألة العظيمة هي من الزيادة التي يتنعم أهل الجنة بها في الآخرة، لقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى دخول الجنة، والزيادة لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الحسنى الجنة، والزيادة لذة النظر إلى وجه ربنا جل جلاله. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. نعم، أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى من أعظم خصائصهم أنهم يلزمون الكتاب والسنة، أنهم يلزمون الكتاب والسنة في جميع أمور الدين، في جميع أمور الدين، وأن المعول عندهم على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. فهاهم في هذا الباب يؤمنون بكل ما نطق به القرآن والحديث، من مثل قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومن مثل قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، قال: وما أشبه هذا من القرآن والحديث. يشير رحمه الله إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. معلوم أن التوحيد عند أهل الحق ينقسم باعتبار العبد، وما يعتقده ينقسم إلى قسمين: قسم متعلق بالمعرفة والإثبات، وقسم متعلق بالقصد والطلب. أما المعرفة والإثبات فيدخل في هذا القسم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما ما هو متعلق بالقصد والطلب فإنه يدخل تحته توحيد الألوهية. هذا التقسيم من حيث ما يعتقده العبد، وأما حيث ما هو متعلق برب العزة والجلال فإن هناك نصوص تأمر بأن نفرد الله جل جلاله في ربوبيته، في أفعاله تبارك وتعالى، وهذا هو توحيد الربوبية. وهناك نصوص تأمرنا بأن نفرد الله جل جلاله بأفعالنا، وهذا هو التوحيد الألوهية. وهناك نصوص تأمرنا بأن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذلك ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو التوحيد، وهذه أقسامه عندهم. هنا يتكلم الشيخ رحمة الله عليه عن توحيد الأسماء والصفات، وكما مر معنا أن أهل السنة والأثر يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا وكذلك ينفون عنه ما نفاه ربنا تبارك وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الإثبات يكون منهم من غير تحريف ولا تفصيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي القاعدة مأخوذة من قوله تعالى: ليس كمثله شيء، نفي مجمل، وهو السميع البصير إثبات مفصل. وهذه طريقة القرآن في الغالب الإثبات المفصل والنفي المجمل، والنفي المجمل. وكذلك أهل السنة والجماعة لا ينفون عن ربنا تبارك وتعالى ما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه كما قرر هذا أئمة الإسلام، ويعتبرون هذا من نواقض هذا الباب، أعني باب الاسماء، أعني باب الأسماء والصفات. نعم، ما مر ذكره من تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته والتكييف والتمثيل بصفات الله بصفات خلقه، ونفي ما نفاه الله ما ونفي ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذه تعتبر نواقض عن باب توحيد الأسماء والصفات، فليكن العبد على حذر من هذه النواقض، فليكن العبد الموحد على حذر من هذه النواقض. الشيخ رحمة الله عليه أشار إلى شيء من صفات الله تبارك وتعالى، وإلى ما حصل من بعض أهل الضلال تجاهها، كمثل قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. هذه الآية فيها إثبات اليد لرب العزة والجلال، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه اليد حقيقة، ولكنهم ينفون الكيفية، فلا يعلم كيفيتها إلا الله، لا يعلم الكيفية إلا رب العزة والجلال، ولا يسيرون على ما سارت عليه اليهود بأنهم والعياذ بالله يصفون يد الله تبارك وتعالى بهذا الوصف القبيح. قال ومثل والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، هذا فيه إثبات اليمين لرب العزة والجلال. وهناك تفاصيل كثيرة في هذا الباب، وحسبنا هنا هذه الإشارات، وهناك كتب قد أفردت كثير من هذه الصفات وهذه الأسماء، وذكرت أدلة هذه الصفات وتلكم الأسماء. ومن أجمل ما يذكر في هذا الباب رسالة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الموسومة بالعقيدة الواسطية، حري بطالب العلم أن يحرص على هذه العقيدة، وأن ينظر فيها وأن يقرأها، وإن استطاع أن يحفظها فليحرص على حفظها، فإن فيها الخير العظيم. قال: وما أشبه هذا، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. نعم، نلزم النص الشرعي، والله عز وجل إنما خاطبنا بلسان عربي مبين، فنحن نثبت المعنى، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وأرسل هذا الرسول من أنفسنا ويتكلم بهذه اللغة العربية، فلا بد أن نحمل هذا النص ألا وهو قول الشيخ لا نزيد فيه ولا نفسره، أنه يريد بالتفسير التكييف لا المعنى اللغوي، فإن هذا أمر متقرر. ولأجل هذا لما جاء ذلكم الرجل إلى الإمام مالك وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ تأمل ماذا قال له. قال بعد أن أطرق رأسه وعلاه الرحباء، قال بعد أن رفع رأسه الاستواء معلوم، أي في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأصبح هذا الرد أصبح قاعدة سلفية يعتصم بها الموحد، فحري بنا أن نحفظ هذا الجواب وأن نعتصم به، فإنه اعتقاد أئمة السلف في هذا الباب. وها هنا سؤال، لماذا لا نعلم الكيفية؟ الجواب لأننا لم نرى الله جل في علاه، هذه واحدة. الثانية ولم نرى مثله ولا يوجد له مثل، لقوله تعالى ليس كمثله شيء. الثالثة لم يأتنا خبر الصادق حتى ندخل في هذا الباب. ولأجل هذا الأشياء تدرك بهذه الأمور الثلاث، إما أن تراها، وإما أن ترى مثلها، وإما أن يأتيك خبر الصادق، وهذه كلها منتفية في هذا الباب، أعني باب الكيفية. لأجل هذا أغلق ولا نفتحه أبدا، ومن دخل فيه فقد دخل في البدعة والعياذ بالله. ولأجل هذا قال الإمام مالك ما أراك إلا مبتدعا. ثم قال رحمه الله ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. المراد بالتعطيل هنا في الصفات تبارك وتعالى، والتعطيل نوعان، وهذا داخل في النواقض، نواقض هذا الباب، باب الأسماء والصفات. تعطيل كلي وهو ما عليه الجهمية الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات، وتعطيل جزئي وهو ما عليه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والجميع من أهل البدع والضلال، وليس أحد منهم داخل في دائرة السنة والعياذ بالله. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فقالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وأما الأشاعرة والماتريدية أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات عدا صفات لم ينفوها، وهذه محل اختلاف بينهم. حتى الأشاعرة ليسوا على فرقة واحدة، وإنما منهم المتقدمون ومنهم المتأخرون، والمتأخرون المشهور عنهم أنهم يثبتون سبع صفات، ودليل الإثبات عندهم هو العقل، ولا حاجة لنا في ذكر شيء أو زيادة شيء في هذا الباب لأن المقام لا يسعه. ثم قال: فهو معطل جهمي. الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، وهذا الرجل قتله خالد. هذا الرجل الجهم صفوان قتله المازني، مسلم المازني قتله في مر. أما خالد بن عبد الله القسري فهو الذي قتل الجعد بن درهم. والجهم بن صفوان إنما أخذ هذه المقالة عن الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان إنما أخذ هذه المقالة، مقالة التعطيل، عن الجعد بن درهم. وقيل إن الجعد أخذها عن لبيد، وقيل إن الجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمي العلماء هذه السلسلة الجهم عن الجعد عن أبان عن أبان عن طالوت عن لبيد، يسميها العلماء بسلسلة إسناد المعطلة، الجهم عن الجعد عن أبان عن طالوت عن لبيد الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى عند أهل العلم بسلسلة إسناد المعطلة. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.